السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. الحكومة العراقية تعلن يوم غد الخميس عطلة رسمية لشدة الحر. دبلوماسيون يرجحون أن يصوت مجلس الأمن الدولي على اتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل، ورسالة باسم الملا عمر زعيم طالبان تساند محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية. أعلنت الحكومة العراقية يوم غد الخميس عطلة رسمية بسبب شدة الحر، وجاء في بيان حكومي أن درجات الحرارة في بعض المحافظات تجاوزت 50 درجة. وصف نائب الرئيس العراقي أياد علاوي الاتفاق النووي الإيراني بأنه خطوة متقدمة في الحد من الأسلحة النووية، وأضاف في تصريحات أدلى بها لرويترز في بغداد:
أتمنى أنه هذا الأمر يقود إلى استقرار سياسي وإقليمي وضمان الأمن الإقليمي إن شاء الله يعني، بس بالتأكيد هو خطوة متقدمة في الحد من انتشار الأسلحة النووية. وإذا إيران أجت وصارت لاعبة مهمة بالمنطقة بإيجابية، المنطقة راح تحمي نفسها أكثر يعني، وإيران تكون جزء مهم من حماية المنطقة لنفسها بدل أن نعتمد على الخارج لحماية المنطقة.
نائب الرئيس العراقي أياد علاوي متحدثا في بغداد. وفي نيويورك ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح في الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووي الإيراني وإلغاء العقوبات، مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ونقل عن الدبلوماسيين أن الولايات المتحدة ستوزع مشروع قرار على مجلس الأمن اليوم الأربعاء. في طهران ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن الاتفاق النووي بين بلاده والقوى العالمية نصر سياسي للجمهورية الإسلامية، وأنه يعني أن إيران لن تعتبر خطرا عالميا بعد الآن. هذا ويعتزم الرئيس باراك أوباما إرسال وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لطمأنة حلفاء أن الاتفاق النووي مع إيران لن يقوض التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم. وحتى الآن لم يكشف البيت الأبيض سوى عن محطة واحدة في الجولة وهي إسرائيل. وصرح مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع أشتن كارتر سيتوجه إلى دول أخرى في المنطقة. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في سوريا.
تستمر المعارك بين القوات الحكومية السورية ومسلحيها المعارضة في مدينة الزبداني قرب الحدود السورية اللبنانية. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية نفذ عملية واسعة ضد التنظيمات التي وصفها بالإرهابية، ودمر وكر لهم بما فيه من أسلحة وذخائر في سهل الزبداني، وقضى على كامل أفراد مجموعة حاولت التسلل من اتجاه المركز الثقافي إلى دوار السيلان في مدينة الزبداني بديف دمشق، وأن القوات السورية تحقق تقدم على عدة محاور. في مدينة الحسكة شنت طائرات التحالف الدولي غارات على سجن الأحداث الذي سيطر عليه تنظيم داعش أمس في محاولة من قبل طائرات التحالف تمهيد الطريق أمام القوات الحكومية السورية ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردي التي تستعد للهجوم على المنطقة. في مدينة درعا كشفت مصادر خاصة لإذاعة العراق الحر أن القوات الحكومية السورية قصفت محاور تحرك مسلحي المعارضة على محور العباسين طريق السد في حي درعا البلد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من جبهة النصرة وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. شمال اليوم الثالث على التوالي تتعرض بلدات في ريف حلب لقصف من الطائرات الحكومية السورية. وقالت بيانات المعارضة السورية 5 مدنيين قتلوا بينهم 3 أطفال وأصيب 15 آخرين بجرح أثر استهداف الطائرات المروحية التابعة للجيش السوري بالبراميل المتفجرة بلدة تادف الخاضعة على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ريف حلب الشرقي. كما قصفت تلك الطائرات مدينة دارة عز الخاضعة على سيطرة المعارضة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى سقوط 7 مدنيين وأصاب 22 آخرين بجروح. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ظهرت رسالة يزعم أنها من الملا عمر زعيم حركة طالبان لتشير لأول مرة فيما يبدو إلى الموافقة على محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية. وتأتي الرسالة بعد أسبوع من اجتماعات في باكستان بين طالبان والحكومة الأفغانية. الرسالة لم تتضمن أي تسجيل صوتي أو مرئي، وتعد أول تعليق باسم الملا عمر على عملية السلام. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
تدهور الوضع الأمني في منطقة نزار شرق أوكرانيا في الساعة الأولين الماضية. مصادر عسكرية أوكرانية أفادت بأن 8 جنود أوكرانيين لقوا مصراهم وصلوا 16 آخرون، وكانت المعارك مستمرة قرب مطار مدينة دونيتسك حيث استخدمت القوات المتمردين المولين الروسية دبابات. أما جبهة ماريوبول فقد كان الوضع هناك هادئا نسبيا، إذ أطلق الانفصاليون النار على القوات الأوكرانية 3 مرات فقط من صحراء الشاشة، وأطلق الانفصاليون 5 طائرات بدون طيار للتجسس على مواقع ومخافر القوات الحكومية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا، وفي لندن ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن اليونان في حاجة إلى إعفاء من الديون، مؤيدا دراسة لصندوق النقد الدولي في هذا الشأن. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى تقارير عدة ضمن ملف من الميادين، منها آخر المستجدات من ساحات القتال في الأنبار، وتأكيد رئيس الحشد الشعبي هادي العامري أن عمليات الأنبار هدفها الرئيسي حماية بغداد، ووزير الداخلية يؤيده لكنه ينفي وجود عملية عسكرية في الفلوجة، وحصر خسائر المواطنين في النعيرية جراء قصف مقاتلة عراقية حيها ببغداد بطريق الخطأ، وتشييع جثمان قائد طائرة F-16 التي سقطت في الولايات المتحدة أثناء التدريب. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي اليوم مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار لنستمع إلى آخر مستجدات فيها وتأكيدات رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري بأن الهدف من العمليات العسكرية الجارية حاليا في الأنبار إنما هي لتعزيز أمن بغداد. التفاصيل من رعد الخاشع.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري بأن الهدف من العمليات العسكرية المقامة حاليا في محافظة الأنبار هو تعزيز أمن العاصمة بغداد من خلال فصل عمليات الفلوج عن محافظة الأنبار، ويكون الخط الدفاعي لبغداد هو مشروع الثرثار الرابط ما بين نظم التقسيم ونهر الفرات.
هذه العمليات هدفها تعزيز أمن بغداد من خلال فصل عمليات الفلوج عن عمليات الأنبار، خلق منطقة آمنة لبغداد، أن يكون الخط الدفاعي لبغداد على مشروع الثرثار الرابط بين ناظم التقسيم وبين الفرات، وبذلك بعد لا يوجد أي إمداد إلى الفلوجة بعد إكمال هذه العملية إن شاء الله هذا اليوم.
العامري أكد أثناء تواجده مع القطاعات العسكرية في محيط مدينة الفلوجة إعطاء الأهالي الفرصة للخروج من الفلوجة قبل بدء العمليات العسكرية الخاصة باقتحامها من قبل القوات العسكرية العراقية، نافيا في الوقت ذاته قيام القوات العراقية بقصف العوائل المدنية داخل الأحياء السكنية في الفلوجة.
سوف لن نقوم بهذه العملية إلا بعد أن نترك لأهالي الفلوجة الفرصة المناسبة للخروج من الفلوجة، وإن شاء الله سيكون حسابنا عسير مع الداعشين ومع الباحثين في المجلس العسكري. ونؤكد لكم نحن في هذه المنطقة لم نطلق قذيفة واحدة على اليوم يتباكون الفلوجة والقصف كذب أكاذيب.
عدد من مقاتلي الجيش العراقي المتواجدين حاليا على محيط الفلوجة أكدوا قطع جميع طرق الإمداد عن المدينة، مشيرين إلى قرب موعد اقتحام الفلوجة وتحريرها من قبضة عناصر تنظيم داعش.
عملياتنا مستمرة، اليوم تنقطع الإمدادات على الفلوجة إن شاء الله بالكامل. أما دخولنا للفلوجة إن شاء الله خلال هاي اليومين الثلاثة احنا ندخل للفلوجة إن شاء الله.
المنطقة لحد الفرات إن شاء الله نصل إلى الفرات حتى نقطع إمداد داعش عن الصقلاوية بالكامل.
يذكر بأن القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تحاصر الآن مدينة الفلوجة من جميع الجهات بانتظار ساعة الصفر لاقتحامها بعد سيطرة القوات العراقية على الطريق الدولي السريع شرق الفلوجة، فضلا عن ناحية الصقلاوية الواقعة غرب المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي ساتي، ما زلنا مع ملك من الميادين وشأن المعارك في الأنبار، ونتوجه إلى بابل حيث أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان ما ذهب إليه هادي العامري رئيس الحشد الشعبي من أن المعارك في الأنبار إنما هي لحماية بغداد، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود أي عمليات عسكرية في الفلوجة. التفاصيل من حيدر الشلبي.
أعلن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في بابل وحضرته إذاعة العراق الحر عن عدم وجود أي عمليات عسكرية في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، بل إن العمليات العسكرية تركزت في محيط الأنبار ومناطق شمال بغداد. هدف هذه العمليات هو تأمين شمال بغداد وقطع إمدادات داعش والتي عدها تمهيدا لعمليات عسكرية قادمة بحسب قوله.
السيد رئيس الوزراء بصراحة أعلن لا يوجد لدينا عمليات في الفلوجة. الذي يجري اليوم هناك عمليات لتطهير الأنبار، وهناك قبلها كان عمليات في شمال بغداد. هذه العمليات صار أكثر من 3 أسابيع من جهة شرق دجلة إلى غرب دجلة، وصولا إلى منشأة المثنى ونزولا إلى بغداد. الهدف منها هو تأمين شمال بغداد بالدرجة الأولى، 2 قطع إمدادات داعش وصولا إلى بغداد وإلى منطقة الأنبار. قد يكون هذا مقدمة لعمليات لاحقة إن شاء الله في محيط الأنبار ومنها الفلوجة. أما أنه عمليات في الفلوجة لا توجد عمليات في الفلوجة. وبالنسبة للأنبار العمليات أيضا بدأت من عدة محاور، هناك تقدم من أجل تحرير الرمادي والأنبار.
وأضاف الغبان أن مناطق حزام بغداد مؤمنة بالكامل وتم نشر قطعات عسكرية فيها، أما داخل بغداد فالجهد الاستخباري مستمر في تفكيك خلايا إرهابية تحاول إدخال سيارات مفخخة إلى بغداد وتفجيرها، وتم ضبط أكثر من عجلة مفخخة قبل دخولها العاصمة بغداد.
بغداد مؤمنة، هناك عمل على حزام بغداد بقيادة عمليات بغداد في عدة محاور سواء بالمحور الغربي باتجاه القرمة باتجاه الأنبار. هناك أيضا قوة وهناك تأمين كامل في داخل بغداد، هناك عمل استخباري جيد، تم كشف العدد الكبير من المفخخات قبل دخولها إلى بغداد، تم تفكيك شبكات إرهابية أخرى عملت على إدخال بعض المفخخات كان الهدف منها تفجيرها في بغداد، تم إلقاء القبض على هؤلاء.
وفي سياق متصل بين رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي أن قيادة عمليات بابل اشتركت في عمليات الأنبار بستة أفواج عسكرية وتمكنت من السيطرة على منطقة الملعب ولا زالت تتقدم إلى مناطق أخرى.
قسمت محافظة الأنبار 5 محاور من ضمنها محور قيادة عمليات بابل، وهذا المحور يتمثل بالسيطرة على منطقة الملعب. هنالك 6 أفواج من الجيش العراقي وتشارك بالقتال الآن الدار في الأنبار. خلال 24 ساعة القادمة سوف تتمكن من إكمال المحور المخطط على عاتقها.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم المهندس تحسين بكر من أربيل يقول عن الاتفاق النووي مع إيران بأن هذا الاتفاق يعتبر نصرا للولايات المتحدة الأمريكية والدول الخمس الباقية، يقول بأنه أيضا نصر للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض. يقول قبل أوباما لم تستطع الإدارات الأمريكية المتعاقبة من ممارسة ضغوط كافية على إيران وفرض عقوبات عليها، أو بالأحرى أن هذه العقوبات زادت من تعنت إيران وتزايد أعداد الطرد المركزي لديها، أي تسريع برنامجها النووي. يقول هنا أريد أن أشير بأنه لا يمكن إحراز الانتصارات وسحب البساط من تحت أقدام إيران بمرة واحدة، بل على مراحل وخطوات. ويقول جدير بالذكر ولا يخفى علينا بأنه سوف تحدث تقلبات وتطورات سياسية إيجابية في الشرق الأوسط بعد هذا الاتفاق. ويقول لا يجب رفض الاتفاق النووي بحجة تزايد المساندة للميليشيات بعد رفع العقوبات عن إيران، كما يقول المهندس تحسين بكر من أربيل عن الاتفاق النووي للدول الست العظمى مع إيران.
نشكر إذاعة العراق الحر. المسؤولية والأمانة الوظيفية وهرم الدولة العراقية، الدولة العراقية بسلطاتها الأربع: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية الرقابية، تشكل هيكل أو هرم وظيفي، وأن المسؤول ومن هذه السلطات هو موظف في الدولة العراقية مؤتمن على أموال الدولة وأموال الشعب، مؤتمن على أمن الدولة أمن الشعب، مؤتمن على اقتصاد الدولة اقتصاد الشعب. لذا يجب أن يكون هنالك عزم ورقابة صارمة وشدة في معاقبة المسؤول قبل أن يعاقب المواطن البريء الذي يقع ضحية جرم المسؤول الذي تمادى في غيره. هكذا هي حال كل العالم، يجب أن نكون كذلك، وأن هذا المسؤول في الدولة العراقية هو حالك على أي موظف مع التباين في المسؤولية وفي التحصيل الدراسي وفي أهمية إدارة أي جزء من الدولة. لذا يجب أن يكون إنسان مناسب في المكان المناسب، ويجب عدم ماخذ آخر على أساس محاصصة وعلى أساس استحواذ على السلطة من قبل جهة أكبر أو طائفة أكبر أو قومية أكبر أو قومية أصغر إلى آخره. هكذا لا تساوى في الحقوق والواجبات، والقانون فوق الجميع والله فوق الجميع. نعم، رأس الحكمة مخافة الله، اتقوا الله عباد الله واحذروا الله. المهندس شيخ الشيخ ملوج، نشكر إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان iraqhor كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Mama ما استيبت كسن ايما وميلي مي
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونشير إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليا بحصر أضرار المواطنين في حي النعيرية ببغداد جراء سقوط قنبلة من طائرة سخوي لتعويضهم. التفاصيل من ناجي ستار.
أحصت وزارة حقوق الإنسان الأضرار التي لحقت بالعوائل المتضررة من حادثة سقوط قنبلة من طائرة سوخوي في حي النعارية ببغداد استعدادا لتعويضها. وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في حديثه لإذاعة العراق الحر إن فريقا من الوزارة زار مكان الحادث في النعارية الذي نتج عن خطأ عسكري وأوقع عددا من الشهداء والجرحى، وقام بإجراء كشف ميداني ولقاء الأسر المتضررة للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها، وإذا ما كان لديهم شهيد أو جريح لتحويل ملف التعويضات إلى محافظة بغداد لتعويض ذوي الضحايا وفق قانون القتل الخطأ أو الأخطاء العسكرية.
مثلا واحدة من مهامها هي عملية رصد حقوق المواطن، لدينا قسم متخصص بضحايا الإرهاب، وكذلك الحالة التي حدثت في منطقة بغداد جديدة في النهاية والقيارة يشمل القانون رقم 20 وهو الخاص بتعويض القضايا الخطأ، وهذه أعتقد واحدة من القضايا اللي يشملها القانون. مهمتنا هو حماية حقوق هؤلاء المواطنين المتضررين. اللجنة الفرعية أن يكون استعجال في هذا الأمر، وأن لا يتم التعقيد يعني البيروقراطية الإدارية، وأن يتخذ سلك.
من جانبه بيّن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان أن الخلل الفني الذي حدث من قبل أحد طياري القوة الجوية العراقية خطأ فادح ولا يبرره التعويض، لأنه أودى بحياة الكثيرين من المدنيين الآمنين في بيوتهم حسب تعبيره.
الموضوع فقط سهوا صاروخا، بالتالي هذا خلل فني مع كل احترام ما بالخلل الفني، وقصر لازم يحاكمون، لان راحوا به ابرياء وناس ابرياء قاعدين ببيوتهم وصار هذا الوضع اللي احنا شفناه. بالتالي مهما تكون مهما تعمل بهذا السبب من التعويضات هو شيء قليل، سواء كانت تعويضات ماديه او تعويضات ما.
وأضاف باجلان أنه يجدر بالحكومة أن تشكل لجانا لتقصي الحقائق من أجل تشكيل جبهات لمحاكمة المقصرين والمسؤولين عن هذا الخلل الفني الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
احترامي، هذا يجب أن يكون لجان لتقصي الحقائق ولجان لكشف الحقائق ولجان، يجب على المحكمة تلعب دورها، وخاصة القضاء الآن يلعب دورها في هذه اللحظة، والدعاء العام يجب أن يلعب دوره أيضا بالدفاع على حقوق المواطنين.
فيما أوضح الخبير السياسي وثق الهاشمي أن تعويض المتضررين في حادثة النعيرية هو إجراء متأخر من قبل الحكومة ولا يبرر الخطأ الكبير الذي ارتكبه طيار عراقي يقود طائرة مقاتلة.
إجراء متأخر، إحنا لدينا كثير من الأخطاء، كان المفروض أن لا تقع هذه الأخطاء، كان لدينا سياقات في العمل. والقضية الثانية يعني هناك أيضا تفاوت في موضوع الأضرار، أطراف تعوض أطراف أخرى لا تعوض، وأنا أعتقد نحن بحاجة إلى صندوق، هذا الصندوق تضع فيه الدولة العراقية ما تسمى بصندوق الأزمات، تصرف منه في حالة حدوث أزمات.
يذكر أن فريق وزارة حقوق الإنسان قام بتسجيل وجرد المنازل المتضررة حسب درجة الضرر وجمع المعلومات بهدف إعداد تقرير خاص بالحادث ورفعه إلى الجهات المختصة من أجل تعويض العوائل وفق قانون رقم 20 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من بغداد إلى كركوك التي شيع جثمان الطيار الذي قتل أثناء تدريبه على مقاتلات F-16 الأمريكية في الولايات المتحدة. التفاصيل من نهاد البياتي.
شهدت كركوك تشييعا رسميا لجثمان الطيار العراقي العميد راصد محمد الذي قتل أثناء طلعة تدريبية على طائرات F-16 في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت مراسيم التشييع من جامع نور الكبير بحضور قيادات وضباط في القوة الجوية وعدد من المسؤولين المحليين الحزبيين والحكوميين، حيث أشاد قائد القوة الجوية العراقية أنور حما أمين بالطيار الفقيد، وأشار إلى أن أحد الطائرات التي وصلت قاعدة البلد الجوية كانت تحمل اسمه، وأن الطائرات F-16 بدأت الطلعات التدريبية في الأجواء العراقية.
لجنتين تحقيقية مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، العراق مشارك في التحقيق بشكل فاعل من خلال ضابط كفو ومتمرس، وإن شاء الله سوف نعلن سواء كان للرأي العام أو لعائلة الشهيد بكل تفاصيل الحادث بكل شفافية وأمان. كثير من القوى الجوية ضمن المتكلم لم تكن الصبر من عندما رأوا اسم العميد الطيار مكتوب على إحدى الطائرات، وكنا نتمنى بأن يكون هو موجود في الطائرة عند وصوله إلى العراق. طائرات القوى الجوية اليوم أولى طلعات التدريبية للطيارين داخل العراق بدأت صباح هذا اليوم، وإن شاء الله خلال أيام القليلة القادمة عندما تكتمل مهمات التدريب للإطلاع على أجواء العراق ومطاراته ومناطق العمليات سوف يباشر مباشرة الفعاليات القتالية.
رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي أكد أنهم لا يشككون بأنه مات بسبب حادث عرضي، مطالبا أن يعين ضباط من المكون التركماني في القوة الجوية التي تبدو شبه خالية منهم.
قيل لنا بأنها كانت حادث عرضي ونتمنى ذلك ونعتقد ذلك بهذا الخصوص، لكننا مع ذلك نتابع عن كثب كل الملابسات التي تحوم حول مقتله أو استشهاده عفوا، وخسارتنا لهذا الطيار حتما خسارة للقوة الجوية العراقية، وبالأخص في هذا الظرف الحساس كنا نأمل أن يكون لنا مشاركة في القوة الجوية العراقية، وبالأخص نحن كمكون تركماني نفتقد إلى عناصر من قوميتنا لكي تلتئم كل القوة الجوية من كل المكونات العراقية.
شقيق الضحية رافد محمد صديق أكد أن الضابط الطيار ذهب إلى التدريب من أجل خدمة العراق.
هسه حاليا نحب مقبرة ليلان، دفنه الأخير ومثواه الأخير بإذن الله إن شاء الله، هو مثواه الجنة. وطبعا نعرف كلنا هو شلون راح وشن كان النية التي راح بها، نيته هو كان كلها فهو دفاع عن الوطن، واطلب من اخوته كلهم ياخذون نفس مجرى اللي اخذه هو، حب المهنة وحب الوطن.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت الحكومة العراقية يوم غد الخميس عطلة رسمية بسبب شدة الحر. أعلن الطيران الإمارات الأربعاء أنها ستستأنف رحلات الركاب إلى أربيل اعتبارا من 15 من آب بعد أن جاء تقييم المخاطر المحتملة متمشيا مع معايير سلامة الشركة. ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على الأرجح في الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووي الإيراني وإلغاء العقوبات مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن الاتفاق النووي نصر سياسي للجمهورية الإسلامية وأنه يعني أن إيران لن تعتبر خطرا عالميا بعد الآن. ذكر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بعد الاتفاق مع إيران بأن الاتفاق يطمئن العالم إلى أن كل الطرق أمام إيران لصنع قنبلة ذرية أغلقت. يعتزم الرئيس باراك أوباما إرسال وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لطمأنة حلفاء أن الاتفاق النووي مع إيران لن يقوض التزام الولايات المتحدة تجاه أمنهم. ذكر سكان ومقاتلون أن قوات يمنية مدعومة من السعودية سيطرت على ميناء عدن ومنطقة المعلى المتاخمة له يوم الأربعاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى موضوع النقاش الأول لليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من مشهد العراقي مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر.
مستمعين، بداية يعرف الاتجار بالبشر على أنه عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالا غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش. يتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على شكل من أشكال الاستغلال والعبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية والمشابهة لها. هذا هو تعريف الاتجار بالبشر. في العراق للأسف بعد عام 2003 ظهرت عدة أشكال من الاتجار بالبشر، بدت من التسول وتشغيل الأطفال في أعمال صغيرة في إشارات المرور وفي التقاطعات والساحات، ومرت بانحراف القاصرات للأسف وتزويجهن بغرض تسفيرهن إلى خارج العراق، وتجنيد الجماعات الإرهابية لبعض الناس وبعض الأطفال، وآخرها ما قام بتنظيم داعش وما يقوم به حتى الآن وما تؤكد التقارير الدولية والإنسانية من تجنيد حتى للأطفال، وما قام به تنظيم داعش أيضا من سبي وخطف وقتل للإيزيديين ولغيرهم من المكونات في ثلاث محافظات اجتاحها للأسف خلال العام الماضي، وما قامت به الجماعات المسلحة خلال السنوات الأحد عشر الماضية بعد 2003 من عمليات خطف وقتل وابتزاز وما إلى ذلك، وحتى الآن ما يجري أيضا من عمليات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب واحتجاز غير قانوني. هذا كله يدخل ضمن عمليات الاتجار بالبشر التي شهدها العراق للأسف والتي لا تزال موجودة. وبالرغم من صدور قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، هو قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لعام 2012، والذي فرض عقوبات تراوحت بين السجن إلى من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، وغرامات مالية تراوحت بين 5 إلى 25 مليون دينار عراقي، إلا أن حالات الاتجار بالبشر لا تزال إلى اليوم موجودة، وهذا ليس سرا، الكل يعرف. محافظة بغداد أعلنت في أواخر أيار الماضي وبداية حزيران الحالي تشكيل لجنة لمكافحة حالات الاتجار بالبشر، ودعت إلى الإسراع وبتفعيل الإجراءات القانونية للحد من اتساع هذه الحالات، وهذا ربما إقرار ضمني بوجودها وتناميها للأسف. في البيان الذي صدر على هامش اجتماع عقد في ديوان المحافظة للإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، جاء فيه أنه هذه اللجنة ستتولى وضع الخطط والبرامج والآليات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها. طبعا وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 العراقي رقم 28 لسنة 2012 ومعاقبة مرتكبيها وفق آليات وضوابط مدروسة في العراق. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا النائب الإداري لمحافظة بغداد كريم خلف يعلق على تشكيل هذه اللجنة ويتحدث عن بعض حالات الاتجار بالبشر التي موجودة الآن في بغداد، لنستمع.
أكو تجار بالبشر مثل الاستجداء طفل يستخدمونه تعتبر تجار، وأكو بيع وشراب بالأطفال، ومسكة وزارة الداخلية ومن ضمن اللجان هي مشتركة معنا هي وزارة الداخلية، شركاء هي وزارة الداخلية، شؤون المواطنين، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة النقل. عقدنا اجتماع حددنا هو الهدف انحد من هذه الظاهرة، انوع الناس ترى أكو تجار بشر بهذه الطريقة، تنظيمات الإرهابية وتستخدم كل نفوذها لتنفيذ أجندات في تلك الدولة التي عبرت إليها هذه الجريمة. الجرائم اللي من ضمن هي مثلا الاتجار بالأطفال، العنف ضد المرأة، حتى حالات التسول، يعني هاي تعتبرت تجارة بالبشر. تحدد هذه اللجنة لأماكن نفتح مراكز تأهيل هؤلاء. جرائم أكثر شيء حالات التسول، نريد نحد من هذه الظاهرة لأنها بها مراحل أخرى. أيضا وزارة الصحة لديها دور مهم، الاتجار بالأعضاء البشرية بطريقة التبرع ما خفية كان أعظم، بهم يبيعون بعض أجزاء الجسد من أجل مبالغ مادية، يعني حسب ما وزارة الصحة بيانت لنا بايع كلى حتى يشتري هاتف. يعني الاتجار بالبشر، يعني أحد الممثلات من الوزارات قالت الابن يتزوج بنت ويبيعها لأبوه، وأكو مشخص هذا الشيء، حالة يعني فظيعة، بس الاستغلال الجنسي. نطالب بتفعيل القضاء ويكون العقوبة شديدة، يعني أكو عندنا قوانين قديمة للقضاء ما تتناسب مع الجريمة، يجب أن القضاء يكون هنا دور أقوى.
نعم، الحقيقة هذه اللجنة شكلت بموجب وتنفيذا لآليات قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012، لكن للأسف هذا القانون يواجه بانتقادات واضحة جدا من قبل خبراء وفقهاء القانون. رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق طارق حرب يعلق على هذا القانون ويصفه بأنه يعني يكاد يكون يعني مثير للسخرية في بعض مواده، لنستمع.
والواقع هذا القانون مكتب من يكاتب المنظمات الدولية من الطرف اللي دخلت الأمم المتحدة، أنه لما أخطف آن واحد بغير أغراض الاتجار يعاقبني القانون بالإعدام. ليش؟ لجريمة خطف. ولما أخطف نفس الشخص لأغراض بيعة أو لأغراض بخاوة دعارة التقانون التجار بشكل شكال يعاقبني بالمؤبد. هذا القانون يعني فتح واسع لأهل الخطف كما يقال، لأن الكتابة ملاحظ قانون العقوبات العراقي واللي عاقب بالإعدام على أقل من هذا الفعل، لأن خطف بلا اتجار، يعني خطف أخطف مرية للنعام يعاقبني القانون بالإعدام، في حين أخطف نفس المرية أدزها للخارج أتاجر بجسدها يعاقبني القانون شنو؟ بالمؤبد. والاختلاف الحاصل المسؤولية مو عليهم، المسؤولية على اللجنة البرلمانية، المسؤولية على منظمات المجتمع المدني اللي طبلت وزمرت وأخذت وردت، ما حد قاعد يوم الوعقلية قانونية يقول
ممكن هذا القانون في ظل المتغيرات المرحلة أغفل بعض الجرائم
الفصلية والنهوة ورغم الإرادة والتزويج بالإكراه، شكل من أشكال التجارة ينطبق عليه القانون، لكن لا تجد نصا سليما يمكن أن يكون قالبا لمعالجة هذه الحالات هذه الظواهر. بقت إنها آلات سعر.
إذن هذا القانون ماذا يحتاج؟
يحتاج إلى أن تكون العقوبة متناسبة مع الشيء الواقع. من غير مقبول أنا أخطف واحد لساعة واحدة يعاقبني القانون بالإعدام، وأخطف واحد لأجل أن أرسله فعلا للخارج وأبيع جسده، ومع ذلك القانون يعاقبني بالشيء المالك.
أعزائي المستمعين، استمعتم للمحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن الاتجار بالبشر. المحور الثاني سيكون مع نبيل حيدري عن التسامح والاعتذار كثقافة لجميع الأوقات وليس المناسبات. ابقوا معنا. مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، يضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. سيداتي سادتي، قبل الانتقال للمجال الثقافي أترككم مع هذا الفاصل.
جوز منهم لا تعاتبهم بعد جوز، شيلك عدهم ناس ما إلهم عهد جوز.
شلون جازونا بأجر وبلا عذر، تالي باعونا بسعر مع الذكر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم
المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتوقف في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية مع كتاب يتناول المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي للناقد فاضل ثامر. كما لنا محطة مع أعمال ترميم وصيانة تمثال أبي نؤاس في شارع أبي نؤاس الذي تعرض للتخريب مؤخرا، هذا فضلا عن فقرة عن شارع الفراهيدي في البصرة ولقاء مع شاعر من مدينة الناصرية. المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي كتاب للناقد فاضل ثامر، يتناول فيه كما هو بين من عنوانه تلك العناصر التي لا تظهر إلى السطح عادة لسبب أو آخر في السرد العربي. الكتاب يقع في 296 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إصدارات دار المدى، ويتضمن 22 فصلا بما في ذلك المقدمة. ومن عناوين هذه الفصول التي تعبر عن مضمون الكتاب نقرأ: البنية السردية وتعدد الأصوات في الرواية العربية، دلالة المظهر الغرائبي في السرد العربي، الرواية العراقية من الريادة إلى النضج، وغير ذلك من العناوين ذات الصلة. من الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ الفقرة الدالة التالية: إذا كانت الكتابة القصصية هي مثل جبل الثلج لا يظهر منه إلا جزء بسيط، أما الجزء الأعظم فيظل غير ظاهر ومغمورا في الماء، فإن جزء الغاطس أو المغيب في الخطاب الروائي يمثل نصا غائبا أو موازيا للنص الظاهر لا يقل أهمية وتأثيرا عن النص المكتوب، وهو ما يدفع بالناقد الحديث للبحث عن استراتيجية لاكتناه المسكوت عنه أو المغيب في الخطاب الروائي وإعادة إنتاجه وتأويله اعتمادا على فاعلية القراءة المنتجة.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة الشاعر شاكر الغزي من مدينة الناصرية، الذي يقول أنه ومجموعة من أصدقائه يكتبون ما أسموها القصيدة العمودية الحديثة، وهي قصيدة جديدة في تراكيبها وألفاظها مع الحفاظ على الشكل العمودي للقصيدة التقليدية.
شاكر الغزي شاعر من مدينة الناصرية من جنوب العراق، من تحديدا من مدينة البطحاء، وهي مدينة بسيطة لا تعرف تعقيدات الحياة ولا إكسيرات الأرستقراطيين. مدينة البطحاء مزاجها العام هو اللون الرمادي، لأنها جمعت بين اللونين الأبيض والأسود. اللون الأبيض هو لون البيوت التي وزعتها الدولة على عوائل الشهداء والأسرى في تلك المدينة. اللون الأسود هو لون عباءات النساء اللواتي أدمن اللطم والردس على ثوابيت أبنائهن المقمطين بالعلم العراقي. أنا حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية، وأكتب الشعر منذ عام 1997. ومجموعة من أصدقائي نكتب القصيدة العمودية الحديثة، وقصيدة العمود الحديث التي نكتبها هي قصيدة جديدة في تراكيبها وفي ألفاظها. نحن نعتقد أن الفضاء العمودي هو الفضاء الأنسب للقصيدة العربية، لأنه يوائم الزائقة العربية التي تربت على نوع معين من الموسيقى والإيقاع، ولكن نعتقد أن على هذه القصيدة أن تواكب الحياة الحديثة من خلال تجديد وتحديث ضمن بنية القصيدة وليس في إطارها وشكلها. أحيانا تكون هناك بعض القصائد التفعيلية أو قصائد النثر بعيدة في روحها عن روح العصر، لأن الحداثة ليست شكلا وإنما مضمونة. ولذلك نحن نسعى إلى تجديد القصيدة العمودية من خلال نسج تراكيب وبنى جديدة داخل البيت الواحد، لا نعمد إلى وحدة البيت وإلى التركيب البيتي إن صح التعبير القديم للشعر العمودي، وإنما نجزئه ونشضيه إلى بنى متعددة داخل البيت الواحد. وكذلك نعمد إلى حداثة الألفاظ، ومن خلال هجر الألفاظ التي انتبذتها الحياة وماتت في القواميس والمعاجم، وإلى إشاعة الألفاظ، ألفاظ الحياة اليومية، من خلال توظيفها توظيفا جيدا وسائغا. بصراحة، والصراحة هنا قد تؤدي إلى مشاكل، ولكن بصراحة الشعراء العراقيين الذين شاركوا في المواسم الستة كانوا مميزين جدا، ولعلهم، وأقول هذا لأنني سمعت كلاما كثيرا من الشعراء العرب الذين شاركوا، لعل الشعراء العراقيين هم أفضل الشعراء العرب الذين شاركوا في كل الدورات. وفي هذه الدورة مؤخرا سمعت كلاما كثيرا من الشعراء العرب من إشادات ومدح بالشعر العراقي، وخصوصا بالأسماء التي شاركت. ولكن المؤسف أن سياسة البرنامج تقتضي إقصاء الشعرية العراقية عن البرنامج بمواسمه الستة، وإلا ليس من المعقول، وبإشادة الدكتور صلاح فضل وهو من كبار النقاد في اللجنة، وخصوصا في الموسم الأخير في الحلقة النهائية أشاد بالشعرية العراقية وقال أن الشعراء العراقيين يقفون في المرتبة الأولى من الشعراء العرب، إذن لماذا لم يفوزوا بنسخة من نسخ البرنامج في نسخه الستة؟ إذن هناك تعمد لإقصاء الشعرية العراقية عن برنامج أمير الشعراء، وإخراج شعريات أو ثقافات عربية أخرى لا نقول تطرد الثقافة العراقية لأن ذلك مستحيل، وإنما بهدف إقصاء الثقافة العراقية. أنا أكتب العمود الحديث، السمة الغالبة على النصوص التي أكتبها هي السمة المعرفية والثقافة الشعرية إن صح التعبير، بمعنى أن النص يكون معبئا برموز وإشارات وثيمات لها دلالات معرفية تعطي للنص بعدا إنسانيا شاملا. فأغلب النصوص هي نصوص ذاتية، ولكن بسبب هذه الطاقة المعرفية المحمل بها النص تنطلق إلى فضاءات كونية ممكن أن تكون تشمل كل إنسان يشاكلني في تضاريس الحياة. أنا أصدرت مجموعتين شعريتين، الأولى نبوءات هدهد بلقيس عام 2010، والثانية مسلة الأرجوان عام 2013، ولدي تقريبا 3 أو 4 مخطوطات في انتظار الطبع. شاركت في عدة مهرجانات في العراق وخارج العراق، في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي العراق. طبعا شاركت في مهرجانات الجواهري والمربد ومصطفى جمال الدين وغيرها، حصلت على عدة جوائز، منها جائزة مسابقة الكتاب في المملكة العربية السعودية، وحصلت على الجائزة الأولى فيها، وحصلت أيضا على الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية التي أقامتها وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الجائزة الأولى في مسابقة أقامتها قناة العهد، وأيضا اشتركت في مهرجانات وحصلت على جوائز من ودروع من مهرجان أبي تراب في مملكة البحرين. طبعا هناك كتابات عن تجربتي الخاصة وتجربة زملائي، ولكنها كتابات خجولة، ربما لأن النقد الآن متشظي ومنشغل بعدة أمور، وما زال للأسف الشديد النقد الآن ما زال يجتر الأجيال الماضية التي كتبت عنها الدراسات بكثير، ونحن قد تعودنا في الأدب وفي العراق خصوصا أن النقاد يكتبون عن الأجيال عن جيلين سابقين. أما ربما أجيالنا سيكتب عنها في المستقبل، ولكن هي دعوة من خلالكم إلى أصدقائنا وأساتذتنا النقاد أن يهتموا بهذا الجيل الذي يكتب شعرا لا أقل من أن يوصف بأنه شعر جميل. الدولة لا تهتم بالثقافة عموما، حتى الدعم للمهرجانات التي هي مهرجانات على مستوى العراق وتمثل الجهد الثقافي والإبداعي للعراق وتظهره للعالم الآخر، الدولة تدعمها دعما خجولا. ربما في آخر مهرجانين كان دعما جيدا قياسا بما سبق، ولكن عموما الدولة لا تولي المثقف أي اهتمام ولا أي عناية، ولا على أقل تقدير لا تولي جهده الإبداعي كأن يكون هناك اهتمام به من خلال طبعه وتوزيعه ونشره، في حين نجد أن المثقفين كانوا وعلى طول الخط ومنذ بداية العراق الجديد كانوا على طول الخط مع الدولة ومع شكل النظام في بناء دولة نظام ومؤسسات. وأخيرا كانت لكل المثقفين وللثقافة العراقية ولاتحاد الأدباء وقفات مشرفة في معركة العراق المصيرية مع قوى الظلام الداعشية، ومن خلال مساندة القوات الجيش العراقي والحشد الشعبي بإقامة المهرجانات وبالمنشورات وبإقامة المسيرات التضامنية وحتى بإقامة حملات دعم وتبرع للحشد وللجيش العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في زيارة له لشارع الفراهيدي، أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن نية المجلس تنفيذ بعض أعمال الصيانة والتأهيل لشارع الفراهيدي الثقافي بالتعاون مع الدائرة البلدية لكي يكون لائقا بالمثقفين والفنانين والأدباء خلال الفترة المقبلة، مبينا مسعى المجلس لأن يكون هذا الشارع مرفقا ثقافيا دائما وملتقا للأدباء والمثقفين على غرار شارع المتنبي في بغداد. يذكر أن فكرة شارع الفراهيدي في البصرة التي بادر لها بعض الشباب والمنظمات المدنية في المدينة كانت قد ابتدأت قبل عدة شهور في مسعى لجعل الشارع مركزا ثقافيا للكتب والثقافة في مدينة البصرة على غرار شارع المتنبي في بغداد. باشرت أمانة بغداد بأعمال ترميم وإصلاح قاعدة تمثال أبي نواس في شارع أبي نواس التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى أعمال تخريب بما فيها قلع اللوحة النحاسية التعريفية بالتمثال، وهو ما أثار تخوفات في الوسط الثقافي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود نية لإزالة هذا التمثال نفسه، ومن بينها بيان لمدير عام دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة شفيق المهدي قال فيه أن المثقفين العراقيين تلقوا أخبارا مفادها أن تمثال الشاعر أبي نواس المقام على ضفاف دجلة في بغداد الذي نحته الفنان الراحل إسماعيل فتاح الترك عام 1972 تم تخريب قاعدته واقتلاع اللوحة النحاسية المنحوتة التي تعرف به وبالفنان. لكن أمانة بغداد التي باشرت بأعمال إصلاح قاعدة التمثال أكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بصيانة النصب والتماثيل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، لافتة إلى أنها قامت في وقت سابق بصيانة تمثال عبد المحسن السعدون في ساحة النصر وتأهيل وتطوير سوق الصفارين وسوق السراجين وسوق السراي وشارع ونصب المتنبي ومقتربات مبنى القشلة وغيرها من المناطق التراثية المهمة. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.